الله من الشيطان الرجيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش هذه الدقائق المعدودات في ظل هذه الآيات البينات التي قرأها علينا الأخ أمين جزاه الله خيرا، وإن كانت قراءة الأخ اسمه أمين كذلك، أي فنحن نعيش بين الأمينين، أيمن وأمين، محمد أمين وأيمن، إن شاء الله يزيد إيماننا بهذه القراءة. قرأ آخر سورة النحل، مساكن فيها المبدعين ما شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، تونس كلها الحمد لله. أقول وبالله التوفيق، هذه الآيات الكريمة هي آخر سورة النحل المكية، وسورة النحل يسميها كثير من أهل العلم بسورة النعم، لأن الله جل وعلا عدد فيها كثيرا من آلائه ونعمه على عباده، ذكر فيها نعمة خلقه وإيجاده ورزقه وإمداده وتهيئته وإعداده للناس كافة ولهذه الأمة خاصة، وأقام في تلك السورة الكريمة من دلائل وبراهين القدرة الإلهية مما يؤكد استحقاقه للعبادة دون غيره جل وعلا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كثيرا ما يخطب الناس بسورة النحل، ينتقي بعض الآيات وبعض الفقرات ويعظ بها الناس ويزجر بها الناس. ومن هنا فائدة، وهو أن كما قال ابن القيم رحمه الله، إن من الأساليب الحسنة في الدعوة إلى الله تعالى أن تذكر الناس بنعم الله عليهم، فإن ذلك يورث الحياء في نفوسهم تجاه ربهم سبحانه، أن تذكر بالنعمة عليك، وكذلك أن تخوف من أسباب زوالها وأن تعلم كذلك أسباب بقائها. كذلك مما يؤخذ من صنع عمر اختياره لسورة النحل في الوعظ، أن الواعظ والخطيب ينبغي أن ينشغل بالقرآن وأن يمعن النظر فيه وفي معاني آياته، فإن ذلك ينمي قدراته الخطابية، حتى ولو لم تعد خطبة، هب أنك لم تعد خطبة وتكون حافظا للقرآن بتفسيره، لا نخشى عليك، تقوم تختار فقرة من أي سورة وتتوكل على الله عز وجل. ولذلك نقول القرآن هو أصل العلوم الشرعية كلها. فما قرأ علينا الأخ محمد أمين بارك الله فيه كذا معه أيمن أيمن آخر سورة النحل التي فيها قوله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله أدعو إلى سبيل ربك، أمر الله بالدعوة إليه، وأن لا يبتغى بالدعوة إلا إعلاء كلمته إلى سبيل ربك، إلى طريق الله عز وجل، إلى إفراده بالعبودية، إلى الالتزام بأمره، إلى الانتهاء عن نهيه، كل هذا يدخل تحت قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك. وبعد هذا الأمر بالدعوة بيّن تبارك وتعالى المنهج الذي ينبغي سلوكه في مثل هذا المقام، فقال بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قيل هذان مقامان من مقامات الدعوة دون الثالث، يرى بعض العلماء أن هذه ثلاث مقامات، وبعضهم قال هذان مقامان دون الثالث. أما المقام الأول بالحكمة، والحكمة في تعريفها باختصار وضع الشيء في موضعه، دون أن نطيل الكلام كثيرا، وضع الشيء في موضعه يسمى حكمة. فالدعوة إلى الله تعالى تكون بوضع الشيء في موضعه، بوضع الشيء في موضعه. فمثلا أن تختار الكلمة المناسبة في الوقت المناسب للشخص المناسب، هذه حكمة. أن تختار الموضوع المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، هذه حكمة. وليس المراد بالحكمة اللين كما يعتقد البعض مطلقا، اللين شيء والحكمة أعم من اللين، لأنه قد يكون من الحكمة أن يزجر الإنسان في موعظته وأن يغضب فيها. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه في مقام الدعوة والتعليم الأسلوبان، أسلوب اللين وأسلوب شيء من الشدة. أسلوب اللين حينما بال الأعرابي في مسجده، جاء الأعرابي والناس جلوس، فتنحى في طائفة من المسجد وجلس يبول، أي يبول في المسجد النبوي، فهم الناس به وقالوا ما، وأرادوا عقوبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، فتركوه حتى أتم بوله، ثم قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، دلوا من ماء، ثم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، وإنما بنيت لإقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل فقط. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد ضيقت واسعا، رحمة الله وسعت كل الناس، لم تسعني إلا أنت وأنا. فهذا أسلوب لين، مع أن الرجل انتهك حرمة المسجد، لكنه جاهل، أعرابي بدوي من سكان البادية، لا يعرف أحكام الشرع ولا يعرف للمساجد حرمتها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبته وعامله باللين. في الوقت الذي نجد فيه أن رجلا تختم بخاتم من ذهب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو مغضب، فانتزعه من أصبعه بشدة وطرحه أرضا، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ فقيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، قال والله لا أخذ خاتما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر للفرق بين الأسلوب الأول والأسلوب الثاني، أيهما أعظم، البول في المسجد النبوي في الحرم النبوي أم التختم بخاتم الذهب؟ الأول أعظم بلا شك من حيث المفسدة، انتهاك حرمة المسجد أعظم، لأن المفسدة الأولى متعدية، يعني تتعدى إلى الغير، أما المفسدة الثانية فهي مقصورة على صاحبها، لكن عامل الثاني بغير معاملة الأول، لأن الثاني كان على علم، يعلم أن التختم بالذهب حرام، لكنه تعمد، ولهذا قال يعمد أحدكم، يعني يتعمد. إذن الأول أسلوب حكمة والثاني حكمة كذلك، فالحكمة لا تقتضي اللين مطلقا، وإنما أن تستعمل الأسلوب المناسب في الوقت المناسب مع الشخص المناسب والمكان المناسب. وهذا يحتاج إلى فقه وفهم ومعرفة بشيئين، معرفة بالشرع ومعرفة بالواقع، لا يكفي أن تعرف الأحكام الشرعية حتى تعرف الواقع الذي تعيش فيه، واقع الناس ومستواهم الفكري والثقافي، وكذلك يعني نوعية التدين عندهم، هل تدينهم هش أم تدينهم ثابت، هل أقدامهم راسخة في هذا التدين أم أنهم حدثاء عهد بمعاصي، كل هذا لابد من أن يقرأ الإنسان له حسابا وأن يعتبره. فيقول تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة أن تعظ الناس بأحسن المواعظ. الله أكبر. يقول تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة الوعظ هو التذكير بما يجب على وجه الحث والزجر وغير ذلك. ومنه قول عرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا إلى آخره. فهذه الموعظة. ومنه قوله تعالى: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بليغا. والقرآن كله موعظة، فهو خير واعظ يوعظ به العبد ويوعظ به الناس. فالله جل وعلا وصفه بذلك حينما قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالمراد به ما هو؟ القرآن. قد جاءتكم موعظة من ربكم. وقوله تعالى: والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة لا تكون كذلك إلا بشرطين. الشرط الأول أن يخلص الإنسان لله فيها، أن تنبع وأن تخرج الكلمات من القلب، وما خرج من القلب لا بد أن يستقر في القلب، أما ما لا يجاوز طرف اللسان فلا تسل عن أثره، نسأل الله أن يعفو عنا. ولذلك ذكروا أن إماما خطيبا من أئمة الصالحين كان يخطب الناس فيؤثر، وقدر الله عليه أن مرض فتغيب، فنوب شخصا يخطب مكانه مريض، فخطب الرجل وقد حضر في الخطبة ابن الإمام الأول، فعاد الشاب إلى أبيه وقال: يا أبتي، صليت اليوم مع فلان وأنا سائله. قال: ماذا؟ قال: ما لك إذا خطبت أثرت وأبكيت، وإذا خطب فلان ما حرك نفوس الناس ولا قلوبهم؟ فقال الرجل الصالح: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. النائحة الثكلى من هي؟ هي التي تفقد زوجها أو ابنها أو أخاها، هذه إذا ناحت تنوح من أعماقها. والندابة اللي تستأجر بالفلوس فالنائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. فالحسن في الموعظة بشرطين: أن يخلص الإنسان لله فيها، وأن يبتغي بذلك وجه الله، وأن لا تكون الغاية مجرد النشوة في النجاح، لا، وإنما الغاية أن ينتفع الناس بهذه الكلمات، وأن تكون كلماته منفعة له ولإخوانه، وأن تكون الكلمات حجة له ولإخوانه، لا أن يجني ثمرة نشوة النجاح فقط وأن يطبطب على كتفه: جزاك الله خيرا يا شيخ، لا، ولكن الإنسان يكون أسمى من هذا في هذه المقاصد. اللهم اجعلنا من المخلصين. الشرط الثاني في الإحسان في الموعظة أن يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالخطيب إذا أراد أن يحسن فيما أسند إليه من هذه المسؤولية العظيمة ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يخطب، ينظر في خطبه وهي مدونة، ينظر في أسلوبه كما قال جابر بن عبد الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه أي عروقه كأنه منذر جيش وهو يقول: صبحكم ومساكم. نعم. وخطب في حجة الوداع في 100,000 صحابي بدون ميكروفون فسمع الكل صوته، 100,000 خطب فيهم والكل سمع والكل استفاد. بماذا هذا؟ برفع الصوت عليه الصلاة والسلام. فالحسن في الموعظة أيضا أن يكون الإنسان على نهج النبي عليه الصلاة والسلام فيها، في كيفية الإلقاء وكذلك في المضمون. في المضمون، فمن الإحسان في الموعظة أن يكون الواعظ فيها كثير الاستدلال بالقرآن والسنة، ولكن كثرة الاستدلال أيضا عليه تعليق، بمعنى أنه إذا كان يحتاج أن يستدل لجزئية في الموضوع يحتاج إلى آية والآية تكفي في الدلالة، لا يحتاج أن يأتي بآيات القرآن كلها لأنه يفوت عليه الوقت. وكذلك إذا كانت الجزئية فيها حديث أو اثنين يكفي، لا يحتاج أن يأتي بعشرة أحاديث لأنه يضيع الوقت بعدين ويشتت الذهن. هذا كله من الحسن في الموعظة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي أحسن. قيل هذا مقام من مقامات الدعوة المجادلة بالتي يحصل، وقيل هذا لا، هذا في مقام المحاورة وتكون مع أهل الكتاب. ومنه قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولكن في الواقع الآية أعم، وجادلهم بالتي هي أحسن إذا قام الإنسان في مقام المجادلة والمناظرة، فتكون المجادلة حينئذ بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذه حقيقة، فالله جل وعلا قد سبق علمه بمن ضل عن سبيله وتاه عن طريقه وصراطه المستقيم، وقد سبق علمه أيضا بمن هو أهل لهذه الهداية. وإنما جاءت هذه الخاتمة في الآية ليبين الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الدعاة والمعلمين أن عملكم لا يعد أن يكون مجرد سبب فقط، يعني قد تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وتجادل بالتي أحسن، ولكن هذا الذي أمامك يشاء الله له الضلالة فلا يهتدي. ولهذا قال: إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله وهو بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. ثم قال سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. كثير من المفسرين قال إن الآية نزلت بسبب أن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل العباس بن عبد المطلب وقيل علي بن أبي طالب، أنهما عزما على الانتقام وقتل من قتل حمزة بن عبد المطلب وبقر بطنه وشق كبده ومضغها، فقال: لنفعلن بها، أي بهند أو بوحشي، ما فعل بحمزة بن عبد المطلب. فنزلت الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وسواء صح هذا السبب في النزول أم لم يصح، فالآية تبين المنهج الشرعي فيما لو اعتدي على شخص. يقول تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكن هذا ليس على عمومه ولا على إطلاق، لأنه قد يعتدى علينا فلا يجوز أن نعتدي بالمثل. مثال ذلك: لو أن رجلا زني بامرأة من نساء محارمه، بابنته أو أخته عافانا الله وإياكم أو نحو ذلك، فهل يجوز أن يفعل نفس الشيء ببعض نساء ذلك الزاني؟ لا. فهمتم الآن؟ فهذا لا يجوز. فقوله بمثل ما عوقبتم به هذا بحسب الحال، مشروط بما هو مأذون فيه شرعا، أما ما لم يكن مأذونا فيه شرعا فلا يصح، فلا يصح. لو أن شخصا غصب مالا لشخص، غصبه فكله هكذا بالقوة، فهل يصح للمغصوب أن يفعل نفس الشيء؟ لا، لا يصح، لا يعاقبه بالمثل، لأن ذاك الذي فعل فعل شيئا محرما ولا يجوز له أن يسترده بنفس الطريق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، فمن خانك فلا يجوز أن تقابله بالخيانة، لا يجوز إلا أن ترد عليه أمانته. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ داره ويؤخذ مال أصحابه في مكة ويهاجر، لكن ليلة الهجرة ماذا فعل؟ أمر علي بن أبي طالب أن يذهب بكل الودائع والأمانات التي ائتمنه عليها كفار قريش، قال: ردها عليهم. قال إيش؟ ردها عليهم. وكذلك المغيرة بن شعبة الذي أسلم وكان من أهل الطائف، أو عروة بن مسعود، وأحد الرجلين حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وكان مع رجلين من المشركين، وكان هو على الشرك فقدر الله له الإسلام فأسلم، فلما أسلم قتل رجلا وفر الثالث، فأخذ مال الرجلين وأتى به إلى المدينة، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد شهادة الحق. قال: ما هذا المال؟ قال: لفلان وفلان، واحد قتلت واحد فر. قال: أما الإسلام فنقبله، أما هذا المال فمال غدر ليس لنا فيه حاجة. نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فمثلا لو مثل الكفار في المعركة بجثث المسلمين، مثلا هم قتلوا من المسلمين وصاروا يمثلون بالجثث، يجدعون الأنوف، يقطعون الآذان، يبقرون البطون، فهل يجوز أن نفعل بهم مثل ما فعلوا بنا؟ لا، لا يجوز. ودليل ذلك أنه دخل على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في معركة من المعارك، ودخل عليه رجل بمكتل كالقفة ثم نثرها فإذا رؤوس مقطوعة، ففزع الصديق، قال: ما هذا؟ فقال له: يا خليفة رسول الله، إنهم يقطعون رؤوس المسلمين، ففعلنا بهم مثل ما فعلوا بنا. فأنكر ذلك وقال: استنانا بفارس والروم؟ نحن لا نستن بفارس والروم، نحن نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الأخلاق. إذن: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ليس على إطلاقه، وإنما هو بشرط أن يكون الشيء مأذونا فيه شرعا. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يبقى الصبر على ما لحق الإنسان من أذى هو الأفضل من حيث الأجر والأثر. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر، وهذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده، والأمر بالصبر ليس مقصورا على المرحلة المكية على الصحيح، بل هو إلى يوم القيامة. واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني أنك لن تحقق صبرا إلا بالله تعالى، فإن من وفق للصبر صبر، وهناك من لا يوفق للصبر فيجزع. واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر الشأن فيه أن يحققه الإنسان في أول الصدمة وأول المصيبة. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة جالسة عند قبر تبكي، والحديث في البخاري، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت له: إليك عني، إنك لم تصب بمثل مصيبتي، وهي لا تعرفه. فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرعت إليه وطرقت عليه بابه فخرج، قالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله مما قلت. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى. فيقول تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، لا تحزن على هؤلاء الذين كفروا وأشركوا من عباد الأوثان والأصنام، لا يصيبك حزن، لست وكيلا عليهم، والحزن هذا يعكر عليك مزاجك، لا تحزن عليهم، هدايتهم بيد الله وضلالتهم بيد الله كذلك. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا يضيق صدرك من مكرهم، لا تخاف، هم يمكرون ويتآمرون ويتفقون عليك لإيذائك وصدك عن الدعوة إلى الله تعالى، لا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه حقيقة ثابتة، فالله يثبت معيته الخاصة التي تقتضي العون والنصر والتأييد والحفظ والحراسة والكلاءة الربانية، لكن مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ففيها فضيلة التقوى وفضيلة الإحسان في عبادته سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين المحسنين، حتى نحظى بمعيته دائما وأبدا.